يسرنا تسجيلات الصفا الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام في هذا الحديث الذي هو من مشكات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قوله فيما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وقد عرفت في المقال السابق أن العبد لابد أن يعرف ما ينفعه قبل أن يحرص عليه، ما هو الأمر الذي ينفع. وعرفنا أن العباد تختلف مشاربهم وتختلف مواردهم وتختلف مقاصدهم في هذا الأمر، فمن طالب للنفع في المال، ومن طالب للنفع في السلطان والجاه، ومن طالب للنفع في غير هذا من أمور الشهوات التي سرعان ما تزول، إما أن تزول عنها أو تزول عنك ولا تعود عليك إلا بالضرر البالغ، أعاذنا الله من ذلك. ثم عرفت أن النفع هو ما يجر عليك رضا الله ورضوانه سبحانه وتعالى. فإن الناس ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول هم الذين قال الله فيهم: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذا قسم. والقسم الثاني هم الذين قال الله فيهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جعلنا الله وإياكم منهم، أولئك هم خير البرية. ثم انظر إلى ما وعد الله به هذا القسم، وانظر إلى هذا الجزاء: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فليس هناك سبيل للنفع إلا كل سبيل يحصل معه العبد مرضاة ربه، مرضاة ربه سبحانه وتعالى لا غير. فكل سبيل لا يعود عليك برضا ربك ورضوانه وجنته وجزائه فإن هذا لا يعد نفعا، وإن رأيته بأمي رأسك وبعقلك وتفكيرك ورآه كثير من الناس ولو كان أهل الأرض جميعا لو رأوا أن أمرا نافعا، وهذا الأمر لا يعود بمرضاة الله، فإن هذا هو الخسران المبين. هذا هو الخسران المبين. وأنت تعرف يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى لم يسمي شيئا في كتابه فوزا إلا الزحزحة عن النار، إلا الزحزحة عن النار ودخول الجنة. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقد فاز، هذا هو الفوز، هذا هو الفوز. وقد عرفت أيضا أن الله عز وجل لم يعتبر أحدا من خلقه في فلاح وفي نجاح وفي نفع وانتفاع إلا من كان على الإيمان. فقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، إلى آخر ما قال الله تعالى في هذه الآيات التي تبين سبيل النفع والتي تبين طريق الخير والتي تبين سبب الفلاح الذي لا سبب غيره. إذن فهذه مسألة ينبغي ألا تغيب عنك. وقد عرضنا مشارب الناس في المقال السابق، وقلنا أن من الناس من يظن غير ذلك وأسعى سعيا قد يكون سبب هلاكه وهو لا يعرف. فإن الله سبحانه وتعالى قد علمنا من باب إيقافنا على حقيقة علومنا وحقيقة إدراكنا وحقيقة تصوراتنا، فقال: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اسمع: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فليس هناك سبيل للنفع إلا ما دل عليه الله عز وجل، لأنه يعلم ونحن لا نعلم، ولأنه سبحانه وتعالى يحيط بكل شيء علمه ونحن لا نعلم شيئا أصلا إلا بما علمنا الله، إلا بما علمنا الله. فإن علمنا من علمه اهتدينا، وإن تعلمنا من غير علمه ضللنا، فنعوذ بالله من الخزلان. فلما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، إذن فلا بد من معرفة ما ينفع أولا. فإذا عرفت أن النافع هو ما يجر عليك مرضاة الله، ينبغي أن تعرف أن طلب ذلك وتحصيله لا يكون بتقليد الخلق ولا يكون باتباع العوائد، فإن طلب مرضاة الله يعني الاستقامة على ما أمر الله. إن طلب مرضاة الله يعني الاستقامة على ما شرع الله. فإن كثيرا من الناس يذهبون ليرضوا ربهم بطريقتهم بعيدا عن شرع ربهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، فما يكون من جراء ذلك إلا أنهم ما يزدادون من الله إلا بعدا. افهم وتدبر. كثير من الخلق قد يذهبون ليرضوا ربهم فما يزدادوا بذلك إلا بعدا. فنرى الرجل مثلا يأتي القبور أو يأتي ما تعرف بالأضرحة والمشاهد، يذبح لها وينذر لها ويتبتل عندها وينفق من حلال ماله لها ظنا منه أن ذلك يرضي الرب، ولو أنه على قناعة أو على غلبة ظن أو على ظن أن هذا ما يزيده من الله إلا بعد، وأن هذا يجعله مطروبا محروما من رحمة الله ما لم يتب ويرجع إلى الله، ما تجرأ على ذلك أبدا وما فعل ذلك أبدا. فما يبتدع المبتدع وما يضل الضال وما يشرك المشرك إلا على مظنة أن ذلك سبيل قربة. انظر إلى حال الأولين الذين عبدوا الحجر والشجر والذين عبدوا الصنم والوثن والذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذوا الحق وتركوه، انظر إلى أنهم كيف كان صنيعهم هذا، ولماذا فعلوا ذلك، ولماذا صاروا على ما صاروا عليه. لماذا؟ يعلمك الله عز وجل فيقول مبينا مقاصدهم ومبينا أغراضهم ومبينا هدفهم مما يعملون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هو مقصوده مرضاة الله، إذن هو مقصوده أن يرضي الله عز وجل، أن يتقرب إلى الله زلفى، أن يتزلف لله، أن يحسن القربة وأن يحسن المعاملة حيث يقبله الله دون تردد. فهو يتزلف بمعنى أنه يمعن في الاقتراب من الله، يري الله من نفسه أمرا يجعل الله يقبله بإسراع. يتزلف لربه حتى لا يرده. إذن هو لا يفعل ذلك لكي يكون في من قال الله فيهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لم يفعل ذلك من باب ما أنه يريد أن يزداد من الله بعدا وغضبا ولعنة. لا يريد أن يكون ممن قال الله فيهم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تهوي به الريح في مكان صحيح، فكأنما تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هو لا يريد أن يكون من أولئك، لا يريد أن يكون من أولئك أبدا، ولا يكون في ظنه هذا، بل هو يظن أنه متعبد ومتقرب ومتزلف لله عز وجل. لكن أنت تعلم بما علمك الله أن هذا ما يزداد به العبد من الله إلا بغضا، إلا بعدا، وما يكون له من الله إلا بغضاء ولعن. لابد أن تقف مع نفسك وقفة. إذا عرفت أن النافع عند الله هو ما يجر مرضاته، كيف تعرف وكيف تحصل ما يجر مرضاته؟ كثير من الناس اتبعوا العوائد وصلوا كما يصلي الناس وصاروا على أمور ما أنزل الله بها من سلطان من الدين. فنرى الموالد، انظر مثلا لما يحدث ما يعرف بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، انظر مثلا عندما تخاطب أحد من أمر من أمور الدين مما هو مستقر في دين الله وثابت بدليل الكتاب والسنة كاللحية مثلا، ستجد القوم ينكرون ذلك أيما إنكار ويقولون يعني هي ليست من الدين، هي عادة من العادات أو ما شابه. انظر مثلا عندما تحدث امرأة في مسألة النقاب، وبالأمس القريب كنت أكلم بعض الناس فقالوا: لا يا شيخ، نحن نسلم معك ان الحجاب من الدين، اما النقاب فليس من الدين. وهم يتكلمون بكل ثقة ويتكلمون وكأن الوحي ينزل عليهم وما فاتهم من العلم شيء. وهكذا في كل مسألة صار الناس مع الناس فيها واخذ الناس بها من الناس إلا وهم يعادون الحق ويردونه. ليس من باب معاداة الحق، وليس من باب كراهية الدين، وليس من باب الكفر بربهم، ولكن من باب أنهم يظنون أن هذا هو الخير، يظنون أن هذا هو الذي يرضي الرب عز وجل. كأولئك الذين يسجدون ويعبدون غير الله مما لم يأذن به الله من الحجر والشجر، وهم مقصدهم بذلك ما يعبدونهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى. فالحاصل أن العبد يمكن أن يذهب ليرضي ربه فيغضبه. العبد قد يذهب ليرضي ربه فيغضبه، اسمع هذا الكلام، العبد قد يذهب ليرضي ربه فيغضبه. وما المبتدع إلا مثال صارخ بين على هذه المسألة. فما هو المبتدع؟ المبتدع هو رجل أراد أن يتقرب لله فنظر في الشرع فوجد أن عبادة الشرع وشرائع الشرع لا تكفي مراده ولا تشفي غليله في شدة القرب من الله، فأراد أن يزداد قربا فاخترع عبادات أزيد من المشروع ظنا منه أن ذلك سبيل اقتراب أكثر من المشروع، فنظر مثلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في الشرع إلا صيغة أو صيغتين، وأراد هو أن يمعن في الصلاة فأخذ يخترع صيغا حتى بلغ بذلك أن يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من باب فرط محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم في مدح رسول الله زعموا وظنا منه أن ذلك مديح ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خير خلق الله، يا من خلق الله الكون لأجله، يا من ليس لي من ألوذ به عند الخاطب العمم، إلى غير هذا مما قال قائلهم في كلام هو كفر بواح، أو هو تقول على الله بغير علم، أو هو نوع من الكذب الذي ليس عنده فيه من الله برهان، إلى غير هذا من الأمور. وما جراه إلى ذلك بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جراه إلى ذلك كراهية الحق، وما جراه إلى ذلك حرصه على أن يكون من الكافرين، إنما جراه إلى ذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على زعمه، وجره إلى ذلك حب التقرب إلى الله والزيادة والإمعان، الإمعان في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء عليه عليه الصلاة والسلام. وآخر نظر في الصلوات فوجد 5 صلوات في اليوم والليلة، فاستشعر أن هذا لا يشفي غليله ولا يكفي في تحقيق مراده من أنه يريد أن يزداد من الله قرب، فاخترع من الصلوات، فاخترع صلاة الرغائب وصلاة الحوائج وصلاة الهموم وصلاة الأحزان وصلاة فك المصيبة وصلاة الأسبوع وصلاة ليلة الجمعة، إلى غير هذا مما اخترعوه مما لم ينزل الله به من سلطان. لماذا يفعل ذلك؟ هل هو من باب الكفر بالله ومن باب الطعن في دين الله ومن باب الشرك والفسوق والعصيان؟ أبدا، إنما فعل ذلك من باب أنهم ما يريدون إلا أن يزدادوا من الله قربا. فالمبتدع رجل أراد أن يعبد الله فوجد أن الشرع لا يكفي، وهذا حال يشبه حال الثلاثة الذين أتوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن عثمان بن مضعون رضي الله عنه أنه حدث أن ثلاثة أشخاص أتوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا أمهات المؤمنين عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويأتي النساء ويصلي وينام من الليل صلى الله عليه وسلم، أتم الناس عبادة وأكمل الناس دينا ونحن نشهد بذلك. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: أنا أتقاكم لله وأعلمكم به، صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد والله بذلك، هو أتقى الناس وأعلمهم بالله، وليس بعد دين رسول الله صلى الله عليه وسلم من دين، وليس بعد كمال دينه من كمال في الخلق، وليس بعد عبادته من عبادة، وليس بعد ذكره من ذكر، إلى غير هذا من مقامات الدين. فلما علموا ذلك كأنهم تقالوها، كأنهم نظروا إلى هذه العبادة على أنها قليلة، وقالوا لعله قد غفر الله له من ذنبه، يعني كأنهم يريدون أن يقولوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم قلل من عبادته ولم يجاهد نفسه في كثير من الدين، ولم يساهم ولم يعني يكثر من العبادات بسبب انه قد غفر له، فالمصلحة المرجوة انقضت. وهذا سوء ظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، واعراض عن سنته، ونظر الى سنته بعين النقص، لاننا نؤمن بان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الناس دينا واكثر الناس تقوى لربه عز وجل، حتى انه لما اخبره الله عز وجل بقوله تعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فعندئذ قالت له عائشة لما وجدت منه المثابرة على العبادة ولما وجدت منه الجد فيها، فقالت له يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، يعني أنت تعبد لكي تطلب المغفرة من الله، والعبادة كلها يا عباد الله طلبا للمغفرة من الله، الدين كله استغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار، وليس معنى استغفروا ربكم يعني قلوا استغفروا الله، إنما استغفروا ربكم يعني صلوا طلبا للمغفرة، وصوموا طلبا للمغفرة، وتصدقوا واصدقوا في كلامكم ولا تظلموا طلبا للمغفرة، وارحموا ترحموا إلى غير هذا. قلت استغفروا ربكم أي اعبدوا ربكم عبادة في كل شأنكم طالبين منه أن يغفر لكم، وهذا هو الذي نفعله. ما منا من أحد إلا وهو يطلب المغفرة بصلاته وبصيامه وبعقيدته وبدينه وببره وبإحسانه إن كان عنده بر وإحسان. فقالت له أولم يغفر الله لك الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، أو إني أحب أن أكون عبدا شكورا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا العبادة كلها في حق الخلق استغفار، إلا في حق محمد صلى الله عليه وسلم فيها شكر. العبادة كلها في حق الخلق استغفار، إلا في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها شكر، لأن الله غفر له فصار يعبد وظل يعبد شكرا لله عز وجل، واعترافا بنعماء الله عز وجل، وإقدارا لله حق قدره جل في علاه. فهؤلاء الثلاثة نظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها، فطلبوا المزيد. فقال أحدهم لا أتي النساء يصلي أبدا، والآخر يصوم أبدا، والآخر إلى غير هذا ممن توه وعزموا ظنا منهم أن الوقوف على الحد الذي استقام عليه رسول الله الذي يسميه العلماء المرسوم الشرعي، الوقوف على المرسوم الشرعي لا يكفي، وهذا هو ده هو نظرة المبتدع، هذه هي نظرة المبتدع، أنه دائما يرى المرسوم الشرعي غير كاف غير كاف. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم لم يقل لهم لن تطيقوا الزيادة، يكفيكم هذا الحد، كفاية عليكم القدر ده أبدا، بل بين لهم أنه ما رسمه من مرسوم الشرع فليس هناك باب للزيادة، فإنه قد أتى الدين كاملا تاما، وانتظم عليه النبي صلى الله عليه وسلم انتظاما، من انتظم عليه نال أعلى الدرجات، وليس هناك من درجة بعد تلك الدرجة التي ينالها من انتظم عليه كالدرجة التي نسأل الله أن يجعلها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الوسيلة والفضيلة التي لا تنبغي إلا لواحد، ونحن ندعو الله عز وجل أن يجعلها لمحمد صلى الله عليه وسلم جزاء لما قدم لدينه ولأمته ولسائر الخلق، وليس هناك درجة بعدها. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين ليس هناك فيه باب للاستدراك بالزيادة، فقال من رغب عن سنتي فليس مني. إذن فالأمر منوط باتباع الشرع وموقوف على الوقوف مع الشرع، لا سبيل إلى إرضاء الله إلا بالوقوف على ما شرع، ولا سبيل لنيل الرضا إلا بالوقوف على ما شرع. أبدا أبدا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، أبدا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. ولذلك لما ينظر المبتدع هذه النظرة القميئة إلى الشريعة فإنه بذلك يشهد بلسان حاله وإن لم يقل ذلك بمقاله أن الشريعة ناقصة، وأنه يجبر بفعله نقص الشريعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أبوابا للخير لم يدل عليها فدل عليها ذلك المبتدع. ولذلك من اخترع في دين الله بدعة فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. انظر، ولذلك من اخترع في دين الله بدعة فإنه قد حجر الله عنه التوبة. ففي الحديث إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة، قال أهل العلم، وذلك لأن صاحب البدعة ما يجره إلى البدعة إلا هوى نفسه، وهذا الهوى معه دائما فلا يتوب حتى وإن تاب من بدعته التي هو عليها الآن، فيتوب إلى بدعة شر منها لأن داعي الابتداع موجود وهو الهوى، وهو الهوى الذي في جلبات نفسه. ولذلك صار من يقبل البدعة أيضا، ليس من يخترعها فقط، من يقبلها أيضا ملعون. ففي الحديث لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من آوى محدثا، لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير تخوم الأرض. وفي رواية علامات الأرض، وتخوم الأرض يعني عندما يكون هناك علامات وضعها الناس إما لحدود أملاكهم أو لدلالة الناس على الطريق أو لعدم إضلال المار والسائر، فإن من غيرها ملعون، لأن ذلك يكون سبب فساد عظيم بين الناس، وأكل الحقوق بالباطل وتلبيس الطرق على الخلق. ولعن الله من آوى، من ناصر مبتدع أو من ناصر بدعة. ولذلك قال العلماء رؤيت محدثا ومحدثا، فقوله لعن الله من آوى محدثا يعني لعن الله من ناصر البدعة، وقوله لعن الله من آوى محدثا يعني لعن الله من ناصر المبتدع، وكلاهما يصب في معنى واحد كلاهما. ولذلك جاء في الأثر من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين، من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين. اسمع، إذن فالابتداع أمر عظيم جدا وخطير جدا، وحقيقته طلب مرضاة الله، بابه الإخلاص، بابه طلب رضا الله، وليس بابه الكفر والعناد والشقاق والصد عن سبيل الله. ليس هذا باب الابتداع، بل باب الابتداع هو أنه يريد أن يتزلف لله، أنت تعبد ويتزلف. ولذلك المبتدع ينظر لك من برج عاجي ويرى أنه أكثر ذكرا منك، وهذا ليس غريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما وصف الخوارج، وهم من هم، هم من هم في البدع، وهم من هم في الضلال، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني هم يتكلمون بالقرآن أصوات بلا معان لا يستقيمون على معانيها ولا يعرفون لها معنى أبدا. ومع هذا بالرغم من أنهم في ضلال بعيد ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ويقرؤون ما لا يفقهون ويهرفون بما لا يعرفون، بالرغم من هذا إلا أنهم كثير العبادة وكثير الصلاة والصيام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حتى يحقر احدكم صلاته الى صلاته وصيامه الى صيامه وقيامه الى قيامه، او كما قال صلى الله عليه وسلم حتى يحقر احدكم صلاته الى صلاته وصيامه الى صيامه. يعني لما تبص لصيامك انت، كان الكلام ده مخاطب بمن؟ من الذين خطبوا بهذا الكلام؟ الذين خطبوا بهذا الكلام هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة رسول الله الذين تطول عليهم الآن الألسنة وينال منهم بالسب والطعن ويطلق عليهم أفحش الألفاظ. وقد ذكرت لكم في مقال سابق، ويمكن اللي قرأ منكم جريدة اللواء الإسلامي يوم عدد أن هناك من يقوم هذه القومة حتى وإن كانت لغير الله، لكن يكفي أن يدفع الله عز وجل عن دينه وأن يدفع الله عز وجل عن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم حملة الدين إلينا. هذا الرجل الذي يدعى حسن شحاتة انتقم الله منه وأرانا الله فيه آية من آيات عزه وانتقامه، وجعل سمنته التي هو فيها تتقلى كالقديد في نار جهنم، وجعل أتباعه عبرة لمن يعتبر الذين لا زالون يقدرونه ويسمعون له بالرغم من أنهم عالموا وعرفوا ووقفوا على مقولته الشنيعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يطلق على عمر وغيره وأبي بكر يطلق عليهم الألفاظ القميء الألفاظ القذرة، فيقول في حق عمر أنه خاء واو لام، نعوذ بالله من الخزلان، وغير هذا كثير لا يليق المقام من على المنبر أن أقول ما قاله. لكن سبحان الله العظيم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمة الذين اتفق الناس جميعا على عدالتهم، ناقل الملة إلينا، ولو طعن فيهم لصار الدين مطعونا فيه. وهذا هو هم اليهود والنصارى، كما أننا وقفنا على طعنات في دين النصارى المحرف، وخرجت الكتب والمقالات تشهد بطعن دينهم وأن دينهم محرف لا تاريخ له. الآن يا أخوان، دراسات علمية دقيقة تقول إنه ليس معلوم وقت تدوين الكتاب الذي بين أيدي النصارى، مش عارفين مكتوب سنة كام. دراسات علمية الآن تقول ما حدش عارف ده مكتوب إمتى وإمتى. إن كان هناك دراسات تقول ميلاد المسيح وأن المسيح نزل كان على الأرض في العام الفلاني، هم يقولون إن هذا لا يمكن أن يكون هذا بعده، فبعضهم يقول إن هذا كتب بعد المسيح بحوالي 350 عام، وآخرون يقولون أكثر من ذلك، وآخرون يقولون أكثر من ذلك. والآن دراسات وكتب خرجت عن ألسنتهم هم، دراسات في ألمانيا وفرنسا وأمريكا ودراسات في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا كلها تصب في أن هذا الكتاب لا يعرف له تاريخ. وأنتم تعرفون أن فقد السند بين المنسوب إليه الكلام والكلام يجعل الكلام هراء، يجعل الكلام هراء فضلا عن معاني الكلام. لكن حتى لو قلنا في قضية معينة وهو الذي قال ذلك، اثبت لي أنه هو الذي قال ذلك بغض النظر عن القول. الله ثالث ثلاثة، اثبت لي أن المسيح قال الله ثالث ثلاثة. ليس هناك سند. ولذلك قال السلف في ديننا لولا السند لقال من شاء ما شاء. لولا السند يعني لولا أن كل كلام يتتبع نسبته ويتتبع ناقليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال من شاء ما شاء. دب يقعد يقول لك قال رسول الله ويدق الأحاديث ويألفها وتوحي له به الشياطين، كما فعل ذلك المجرم الذي نسأل الله عز وجل أن يزله وأن يزلزل الأرض من تحته وأن يشل أركانه وأن يجعله عبرة لمن يعتبر. يدق الأحاديث ويتكلم ويقول النبي قال النبي قال النبي قال. منين الكلام ده؟ ما تعرفش. أو النبي قال. وسرعان ما تكتشف كذب هذا الكلام بتتبع الأسانيد والرجوع إلى مصادر السنة فلا تجد هذا فتعرف أنه كذب، وذلك من حفظ الدين الذي تعهد به الله عز وجل، فلولا السند لقال من شاء ما شاء. ولذلك لما انعدم السند في أديان اليهود والنصارى قال منهم من شاء ما شاء، حتى أنهم كلما ضاق عليهم الأمر في مسألة من مسائل الدين بدلوها وحرفوها. وأنتم تعرفون المسألة التي حدثت من سنين قريبة في مسألة تعديل مسألة الطلاق في دين النصارى وغيرها وغيرها، فكلما ضيق عليهم في مسألة انتقلوا إلى غيره. لكن نحن نعلم أن الذي نقل إلينا الدين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو طعنا في أصحاب النبي ما بقي لنا دين. ونحن نشم رائحة الطعن في كل مكان، كتب تخرج علينا ودعاء ومنابر مساجد يا ليتهم يتكلمون في المواخير ولا على خشبات المسارح والسينمات، إنما يتكلمون على المنابر باسم الدين وباسم الكتاب والسنة. يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم ويشتم أبو بكر وعمر خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، أبو بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعدي والحديث حسن. انظر، نشم ريحة الطعن في كل مكان. أبو هريرة يسبون فيه ويطعنون فيه وغير من الصحابة، وما ذلك إلا تحقيقا لمراد أعداء الإسلام والنيل من ثوابت الإسلام، لأن ثوابت الإسلام إذا صارت مريب فيها وإذا صارت متردد النظر فيها فلم يعد بعد دين. ولكن إنا نؤمن بأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونؤمن بقول الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة أتم الناس دينا بعده صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاة أهل البدع. انظر، فالمبتدعون كثير الصلاة وكثير الصيام وكثير العمل كثير العبادات، وهو ما يفعل ذلك إلا من باب طلب مرضات الله. فتنبه لنفسك، لأنك تقول الحمد لله أنا عرفت وتعلمت أنه لا ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك، وأنا تعلمت أن ما ينفع هو ما يرضي الله، تعلمت ذلك، ما ينفع هو ما يرضي الله. يقول لك الحمد لله أنا عرفت كده، نقول له طب وبعدين؟ يقول لك أنا هتصرف بقى. فعندما نقول لواحد اتق الله وارضي الله يقول لك حاضر، ويروح هو يرضي الله بطريقته، فيذهب للموالد، يذهب للأضرحة، زي ما واحد كده يلاقي نفسه مثلا عنده شوية أمراض وشوية أوجاع وشوية مشاكل في بيته وشوية خسارة، يقول لك احنا لازم نروح نزور المشايخ، أنا أخد أمي كده والعيال ونروح نزور المشايخ عشان الأوجاع اللي عندنا والمصايب بتروح، يمكن ربنا يرضى عنا. وهو ما يفعل ذلك إلا طلبا لمرضات الله عز وجل، ويذهب إلى القبور ويتعبد ويبص بهمه وحزنه، ولعله ينذر لها ويذبح، أو ينذر لله عندها ويذبح لله عنده إن كان من المحسنين. هذا من أحسن الناس إلا من رحم الله عز وجل. وهكذا فأنت ترى مثلا واحد من الناس تقول له ارض ربك، يقول لك هنرضي ربنا، وهو لا يصلي، ثم كل ما يفعله يقول لك هنحط 100 جنيه في المسجد، ويظن ان خلاص حط 100 جنيه في المسجد يبقى انتهى. او مثلا يقول لك ان شاء الله نطلع نحج، ويطلع يحج يمكن لا يقيم للحج وزنا ولا يحق من الحج ركنا، ثم يعود الى ما كان عليه، ثم لما يسمع الكلام في ارضاء الله وفي الخوف من الله وفي وجوب العمل بما امر الله تجده يقول الحمد لله، وحاطط في دماغه الحاجة اللي عملها، وذلك لانه لا يعطي الشيء من فقده. لا يعطي الشيء من فقده، فاقد الشيء لا يعطيه. فلا بد، لا بد ان يكون بعد المعلوم الاول ان النافع هو طلب مرضات الله، يبقى المعلوم الثاني كيف تحصل مرضات الله. لان العبد قد يذهب ليرضي الله عز وجل فيغضبه، وقد عرفت ما في ذلك واستبان لك الامر. العبد قد يذهب ليرضي الله عز وجل فيغضبه، فلعلك تكون منهم بالرغم من انك تقول نفسي ارضي ربنا، وخلاص عرفت ان النافع هو اللي يرضي ربنا. حتى ان الناس لما بيعرفوا المسألة يقول لك يا اخي اعمل لك حاجة تنفعك عند ربنا وهكذا. فان كان قد استقر في وجدانك ان النافع هو ما يرضي الله، فلا سبيل لتعرفة ذلك وتحصيله الا بان تقف على اسباب تحصيل مرضات الله. ما هو الذي يرضي الله؟ ما هو بعدما عرفت ما هو النافع؟ النافع هو ما يرضي الله. طيب ثانيا ما هو الذي يرضي الله؟ لا يتأتى هذا الا بالعلم، الا بالوقوف على ما دل عليه الكتاب والسنة، الا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه ما لم يكن في دين في زمن رسول الله دين، لا يصح ان يكون في زماننا دين. ما لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فلا يصح ان يكون دينا ابدا ابدا. فنسأل الله ان يرزقنا واياكم الهدى، وان يجعلنا واياكم من المقبولين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا بد أن تعلم يا عبد الله أن كثيرا منا صار ينظر إلى الكتاب والسنة نظرة لا تليق بهما، نظرة تنزلهم منزلة محقرة في نفسه وفي نفس غيره. صار ينظر الكتاب والسنة على أنهما سبيل تعقيد، وعلى أنهما أمور لا ينبغي أن يتمسك بها، لأنها أمر إما محال لا يستطيع الناس أن يعملوا به، وإما أنه يصادم الواقع ولا يتوافق وأهواء الناس. وما جر الناس إلى هذه النظرة إلا إدمانهم لعوائدهم، وإدمانهم لاتباع ما ألفوا عليه الآباء والأجداد. بعدما بدل الدين شيئا فشيئا، فصارت المساجد بدلا من أن يدعى فيها الله وحده صارت تدعى بأسماء المقبورين وأسماء الموتى وغير هذا. فالله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. لكن الآن تجد مساجد كثيرة جدا يدعى فيها غير الله ويعبد فيها غير الله، ويتبتل فيها لله تبتلا لا يتبتله أهل الإيمان لله في مساجدهم. يمكن أنت لو رأيت أهل البدع ورأيت أهل الضلال وجدت أن دمع العين في أعينهم دائما، وطرق الرأس على صدورهم دائما، والخشوع الظاهر وكأنهم يعني قد أتلفت التقوى أبدانهم. لماذا؟ من فرط تبتلهم لمعبوديهم. تجده يقف عند مثلا عند القبر، أو يقف عند حجرة القبر مؤدبا مربعا يداه مسبحا ومتمتما، وأنت تدخل المسجد قد ترفع صوتك وقد لا تصلي ركعتين قبل أن تجلس، ولو أمرك أحد بالسنة صنعت معه يعني خناقة، وقد يتشاجر رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة، مع أنك داخل لله ومتبتل لله. الناظر في أحوالهم والناظر في تصرفاتهم يجد أنهم وكأنهم قد أتلفت التقوى أبدانهم. لماذا؟ لأن الشيطان يزين لهم. أما أنت يا من تدعي أنك اهتديت لسنة رسول الله وسرت على الحق، لم تعد تنزل الكتاب والسنة المنزلة التي تليق. حتى وإن قلت أنا لست ممن يقول أنهما لا ينفعان أو أنهما لا يتوافقان والزمان، بل أنا أجاهد نفسي في نفسي وأهلي وولدي أن نعمل بالسنة ما استطعنا، نقول إن ظاهر الحال يكذب ذلك، ظاهر الحال يكذب ذلك. وقد يكون السبب هو الجهل، قد يكون السبب هو عدم العلم، قد يكون السبب أن فاقد الشيء لا يعطيه. فمثلا أدابنا في المسجد من رجال ونساء فيها كثير من الخلل، فمن المعلوم أن من أداب المسجد أنه إذا دخلت بقدمك اليمنى ثم قلت بسم الله وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو الله عز وجل فتقول اللهم إني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإن شئت زدت بسم الله العظيم وسلطانه القديم، أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، إن شئت زدت أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم عندما تدخل المسجد إن قصدت الوضوء توضأت، لا يشغلك عن ذلك شاغل. ثم بعدما تتوضأ تقصد القبلة توا وفي الحال لتصلي ركعتين بنية ركعتين دخول المسجد أو قبل الجلوس، لأن ذلك قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم إذا كنت داخلا لانتظار الصلاة فتحافظ على وضوئك وتنتظر الصلاة ذاكرا مستغفرا داعيا، لأن ما بين الإقامة والأذان دعاء لا يرد، دعاء لا يرد. ولا يصح أن تنشغل مع غيرك في أمر من أمور الدنيا، فإن هذا من مكروهات المساجد ومن سوء الأثر في المساجد. حتى كره بعض أهل العلم كره تعليم الصغار في المساجد، وقالوا أنه ينبغي أن تنزه المساجد عن ذلك. انظر، من باب تعظيمها وتعظيم بقعتها لأنها بيت الله عز وجل. أما أن تدخل فيشغلك عن الوضوء أن تتكلم مع زيد وعمر في البيع والشراء ومشاكل الدنيا وأمور الدنيا حتى يرتفع صوتك وتضحك وتعطيه بيدك على يده وغير هذا مما نرى من بعض الناس، ثم بعد ذلك لعلك لا تصلي بل تجلس في المسجد قبل أن تصلي، ويشغلك الكلام في الدنيا ويشغلك الكلام في المزاح، بل لعلك تتكلم في غير المباح، وهذا أمر يلزم الرجل والمرأة. فإذا ما أقيمت الصلاة سارع إلى الصف الأول، فإذا ما أقيمت الصلاة سارع إلى الصف الأول وتقف لله عز وجل تقف لله عز وجل قانتا خاشعا، ثم تكثر من الذكر في الصلاة ما استطعت، تكثر من الذكر والدعاء ما استطعت كل بحسبه، ففي الركوع تسبيح وتنزيه لله عز وجل، وفي السجود طلب وحاجة وذل وخضوع لله عز وجل من باب مخالفة المنافقين. فالمنافقون قال الله فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن باب أن تكون ممن يشهد الله أنك تحب أن تكون من المخلصين أن تذكر الله كثيرا، هم يذكرون الله قليلا أنت ينبغي أن تذكر الله كثيرا. ثم إذا قضيت الصلاة إما جلست
لتقول أذكار الصلاة، أذكار ما بعد الصلاة، وإما صليت سنة ما بعد الصلاة، وإما انصرفت. أما أن تسلم ولا تستغفر حتى، من الناس من يسلم وبعد السلام يقول يا فلان عملت ايه، جبت الحاجة وسويت وعملت، وقد يكون الامر ليس له قيمة، ولا يتذكر ان يستغفر حتى بعد السلام، لا يتذكر، من باب ان الشيطان يستزله بذنبه. ثم بعد ذلك وبعد الصلاة تجد الناس وقد جلسوا، تسمع الضحكات وتسمع يعني خبط الأيدي على بعض، وتسمع صوت عال، هل لدعوة، هل لعلم، هل لذكر؟ لا. صحيح أننا نحب المساجد، وصحيح أننا تروق لنا المساجد، وصحيح أن أطيب أوقاتنا في المساجد وتروق أنفسنا للمساجد، لكن لا نقلب مساجدنا نوادي، بل ينبغي أن نتأدب فيها بالأدب. فإذا انقضت الصلاة خرجت، كيف تخرج؟ تخرج بقدمك الأيسر، ثم تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك، وافتح لي أبواب فضل. وإن كان لك حاجة في مصل معك فالتقف معه خارج المسجد، تكلمه في أمر دنياك، لأن قضايا حوائج الناس وكلام الناس في أمور دنياهم ليس حراما، ولكن ينبغي أن ينزه عنه المساجد. فهذا مثال، هذا مثال لماذا؟ هذا مثال لما يرضي الله عز وجل في قضية أنت تعملها كل يوم، تدخل المسجد كل يوم ثلاث أو أربع أو خمس مرات حسب دخولك وحسب ظروفك، وأنت مطالب أن تدخل خمس مرات لتكون من أتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدخل في صلاة الفجر وفي صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء، إلا أن يمنعك من ذلك عذر، فإن منعك عذر وقع أجرك على الله بإذن الله. فهذا مثال، قس عليه سائر أمرك. هتقول والله أنا بعملش كده. طيب أنت بتعملش كده، لما كنت بتعملش كده هل كنت بتعملش كده من باب أنك تغضب ربنا؟ يعني لما واحد يسأل نفسه ويقول المسألة البسيطة دي، هو لم يكن يستقيم على ما قد وصفت، يقول لك انا ما بعملش زي انت بتقول كده بالضبط. طيب انت لم تكن تستقيم وتستجب وتقف على ما يكون الامر عليه كما ذكرت لك، لماذا؟ هل من باب الاعراض عن الدين؟ هل من باب كراهية الخير؟ هل من باب حب المعصية؟ لا. هتقول ايه الاجابة؟ ستكون معرفش، وهذه الاجابة ستكون في كثير من امرك. كثير من الناس عندما نوقفهم على الحق يقول لك انا ما كنتش اعرف، انا ما اعرفش، وهذه حقيقة، ففاقد الشيء لا يعطيه، فهذه الحقيقة لابد ان تقف عليها من نفسك، انت ما تعرفش، انت لا تعرف، وما دمت ما تعرفش، ما دمت لا تعرف فلابد ان تعرف، لان مرضات الله عز وجل، مرضات الله عز وجل لا تأتي الا بعد معرفة. ولذلك بوب كثير من اهل العلم، من اهل الحديث، فيما جمعوه في كتبهم من الحديث، بوبوا على بعض الاحاديث، كما بوب البخاري رحمه الله في كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، وذكر فيه نصوص، ومنها ولا تقف ما ليس لك به علم، فاعلم انه لا اله الا انا، فاعلم انه لا اله الا الله، لابد من ان تعلم، لان العبد قد يذهب ليرضي ربه فيغضبه بسبب ماذا؟ في الغالب يكون بسبب معرفش، انا معرفش، يا ريتك ما تعرفش وتطلب، لا ده انت ما بتعرفش وساكت، ما بتعرفش وراضي، يا ريتك لا تعرف وتطلب المعرفة، لا ده انت لا تعرف وترضى، حتى انك عندما تدل على المعرفة تصد عنها، يقول لك يا راجل، يا راجل مين هيعمل بالكلام ده، يا راجل ده محدش يخلص لو مشينا بالطريقة دي، محدش عامل حاجة. يعني مش بس لا تعرف، ده انت لا تعرف ولا تطلب المعرفة ولا تقبل المعرفة. فالحذار، فطالب مرضات الله لا يكون الامر بالامان. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. عرفت ان النافع هو مرضات الله؟ هل طلبت ذلك؟ هل رجوت ذلك؟ ابدا. لماذا؟ ما اعرفش. هذه الاجابة التي ستسمعها من نفسك ومن غيرك. وانا انبئك في مقام هذا ان هذه الاجابة لا تسمن ولا تغني من جوع. ما دمت قد انذرت وما دمت قد بلغتك حجة ربك، فهذه الاجابة لا تسمن ولا تغني من جوع. فسارعوا الى مغفرة من ربكم، سارعوا الى مغفرة من ربكم، سارعوا الى مغفرة من ربكم. الله امرك بالمسارعة، سابقوا امرك بالمسابقة، ففروا الى الله امرك بالفرار. فاين مسارعتك واين مسابقتك واين فرارك؟ نسأل الله لنا ولكم الهدى في الدنيا والدنيا، ونسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ربنا كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم يا ربنا اجعلنا في قولنا هذا صادقين. اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل، وارزقنا الصدق في الإخلاص وفي السر والعلن. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المخلصين، ولا تجعلنا من المنافقين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، ولا تجعلنا من المنافقين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، ولا تجعلنا من المنافقين. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها. ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومن الله الهدى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.